أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. أمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. ربنا سبحانه وتعالى في ختام الحديث عن التوبة يحدثنا عن نقطة هامة جدا، وهي أن الكثير من الناس حينما يرتكب ذنبا أو يأتي بفاحشة في حياته فإنه يستبد به اليأس، وهذا اليأس أخطر عليه من ذنبه، لأن هذا اليأس يجعله يبتعد كاملا عن الدين، بينما لابد أن تكون لديه إشراقة أمل حتى يعود إلى دينه ويتوب إلى الله. من هنا ربنا سبحانه وتعالى في الآية الأولى التي لم نوفق لتلاوتها يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حينما صعد المنبر في يوم وتحدث لهم أي لأصحابه عن بشرى ثم لم يبين محتوى تلك البشرى لعدة مرات، بكوا. ثم النبي قرأ هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. معنى ذلك أن هناك سيئات وكبائر، فما هي السيئات وما هي الكبائر؟ وإذا الإنسان كف نفسه عن الكبائر فربنا سبحانه وتعالى سوف يغفر له ويكفر عن سيئاته، يعني الصغائر. لذلك هناك بحث وحوار طويل في التفاسير كما في الفقه حول الذنوب، كيف تنقسم الذنوب إلى كبائر وصغائر، وهل نحن إذا قسمنا الذنوب إلى كبائر وصغائر فلا يكون ذلك تشجيعا للناس على ارتكاب الصغائر؟ فبعضهم قال الكبائر سبعة: الشرك بالله، القتل، وأكل أموال الناس، والهروب من الحرب. وأضاف الإمام سلام الله عليه كبيرتين أخريين، الأولى الشرك بالله والثانية إنكار الولاية. هذه الكبائر واضحة، لكن كيف نعطي صفة عامة للكبائر؟ قالوا الكبائر هي الذنوب التي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أوعد عليها النار، كما قوله: حوبا كبيرا أو فله نار جهنم خالدا فيها، أو كلمات من هذه القبيل، مثل القتل، مثل الشرك، مثل الفاحشة وما أشبه. بعضهم قالوا لا، كل الذنوب كبيرة، لأنه لا تنظر إلى ذنبك أنت، انظر إلى عظمة الرب سبحانه وتعالى، وكيف أنك تقول كلاما أو تعمل عملا يغضب ربك. وفي حديث قدسي أن الله سبحانه وتعالى قد ينظر إلى عبده وهو يرتكب الذنب فيقول له افعل ما شئت فإني لن أغفر لك أبدا، يعطي كلام حاسم. فمثل هذه الكلمة كيف إحنا نقدر أن نرتكب ذنب من الذنوب ونعتبر هذا الذنب من الصغائر؟ ولكن الحقيقة اللي يجب أن نذعن بها أن الكبائر فعلا الذنوب التي تؤثر تأثير سلبي على المجتمع، يعني قتل الإنسان، إهراق دمه، والفرار من الزحف، والشرك بالله، وإنكار الولاية، والزنا خصوصا الزنا المحصنة. مثل هذه الذنوب هي في الحقيقة كبائر باعتبار تفسد الحياة الاجتماعية، وتستتبعها ذنوب كثيرة، يعني هذا مو ذنب واحد. إذا شخص قتل أولاده أصبحوا أيتام، المرأة صارت أرملة، ناس كثيرين أصيبوا بقتله، قضية مو بسيطة. وكذلك بعض الفواحش خصوصا الفواحش التي تنتهي إلى حقوق الناس، مثل اغتصاب، مثل عمل الفاحشة مع ذات محرم، أو عمل الفاحشة مع ذات باعل، مثل هذا القبيل. على أي حال، في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يفتح لنا باب آخر في تفسير الكبائر. النبي يقول لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. أي عمل تعتبره من الذنوب الصغيرة إذا ارتكبه الإنسان وأصر عليه على طول الخط فهو يصير كبيرا. لذلك الفقهاء حينما بيّنوا الكبائر من جملة الكبائر ذكروا الإصرار على الصغائر. يعني في الواحد يغتاب ولكن دائما يغتاب، يعني صاير ديدنه الاغتياب، فهي ذنب صغير، لكن هذا الصغير مع الإصرار يصير كبير. في النقطة الأخرى الكبير فد واحد يرتكب كبيرة لكن مو باعتبار عن سبق إصرار، بسبب ظروف معينة الشيطان خدعه والظروف دفعته قام بعمل كبير، لكن رأسا استغفر ربه وتاب. يمكن هذه مو كبيرة بالنسبة إليه باعتبار النبي قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لكن على أي حال نحن نجمع بين الأقوال ونقول الكبائر هي التي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها أشد النهي وأوعد عليها العذاب، والسبب هي عادة سبعة، لكن بعد هذه السبعة أكو ذنوب قريبة من الكبائر، ذكر بعضهم هذه الذنوب إلى 70 ذنبا، وبعض الفقهاء ذكر 700 ذنب أي من الذنوب. وهنا يجب أن ننوه إلى بصيرة معينة، علينا نحن أن نتفقه في الدين ونعرف الذنوب. واحد ما يعتقد أكو ذنب معين، مثلا الدخول في سوم أخيه، واحد يتعامل مع شخص على البيت، هذا يكاسر هذا، هذا يتكلم ويا ذاك، يحاولون بأنه يشتروا هذا البيت. الثاني يجي شاطر عليه يدخل في هذا السوم، سوم أخيه، هذا حرام، لكن هذا شائع. مثلا من الكبائر أو من الذنوب الشائعة في مجتمعاتنا الرشوة. أكو رشوة أنواع، أكو رشوة طريقته أنه خب على حال بكل صراحة يقول شنو تعطي، أكو رشوة لا وساطات وعمل، ماكو بعد تقريبا القانون يوضع على جانب وتشتغل الوساطات، وهذا في الحقيقة هم نوع من الرشوة. وحياتنا مع الأسف ملوثة بكثير من الذنوب التي لا نحس بها، علينا أن نتجنبها، علينا أن نتعرف عليها أولا، نعرف هذا مثل الهمز واللمز، ناس ما يعتبروا ذنب السخرية، يا أيها الذين أمنوا لا يسأل قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، السخرية التعالي على الناس، هذا منه؟ هذا فد واحد توه جاي من القرية، هذا مو من أهلنا، مو من أهل الولاية، هاي ذنوب. علينا أن نعرف الذنوب، خصوصا بعض الذنوب الشائعة في المجتمع ونتجنبها. كان أحد فقهائنا في حوزة العلمية في كربلاء المقدسة، مرجع كبير بسماحة الله العظمى حجر حسين القمي، هذا حجر حسين القمي رحمة الله عليه كان كلش محتاط، احتياطه كثير. من جملة إذا بد واحد سأله عن ساعة، قال ساعة بيه سيدنا، يباوع ساعته، يقول ساعة 4 إلى 5 دقائق، 4 إلى 4 دقائق، 4 إلى 3 دقائق مثلا، حدود 4، يعني يجيب جواباتك حتى ليكون كذب، حتى يتجنب الكذب يتكلم بكلام. قسم كثير من الفقهاء فيما يتكلم في الفتاوى يحتاط احتياطات كثيرة. نحن بحاجة إلى أن نعرف الذنوب ونتقي منها، وتصبح هذه الذنوب بالنسبة إلى حدود حركتنا. وفعلا في هاي الحالة المسائل، مثلا واحد مصاب بكورونا في هذه الأيام، هو يعرف كورونا بس ما يحترز، يطلع منا ومناك، وبعض الأحيان عائلة كاملة، بعض الأحيان منطقة كاملة تتلوث بسبب واحد اللي جاب الكورونا من برا ونشرها في كل مكان. وإحنا حقيقة عانينا من هذا في العراق، وكل العالم تقريبا عانوا ولا يزالون يعانون من بعض الناس اللي هو مبتلى بالمرض ولكن لا يتورع من أن يشيع هذا المرض، ما يلبس كمام ولا يتباعد مع الناس وداخل. وإذا قلت له أنت بيقول لا شوف الكلام هذا، ويجيب لك بعض الخطيب، إذا أنت تمرضت والناس تمرضوا من وراك، يعني هذا ذنب، تتحمل مسؤولية مرض هؤلاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لكي يعطينا من جهة أمل في تجاوز عقدة الذنب، ومن جهة ثانية لكي نحن نتعلم كيف نجتنب الذنوب، يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولعل هذه الآية إشارة إلى الكبائر التي ذكرت ما قبل هذه الآية والحديث عن التوبة. ثم ربنا يقول وندخلكم مدخلا كريما، يعني تصير حياتكم حياة كريمة، حياة سعيدة، يعني طريقتكم في الحياة، سلوككم يكون سلوك متميز وكريم. الكريم والكرم بمعنى كثير من الصفات تتجمع حتى الإنسان يصير عنده كرامة، كرامة يصير عنده وجاهة عند الناس، كرامة وجاهة عند الله سبحانه وتعالى، الكرامة وجاهة عند نفسه، وهو يصير عند نفسه محترم وإلى آخره. هذه الآية الكريمة. ثم ربنا يقول ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. هيئة نسائية حسب التفاسير جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما النبي بيّن في الآية القرآنية أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا يا رسول الله احنا في الدنيا الذكر مثل حظ الأنثيين، في الآخرة شلون؟ في الآخرة هم نخاف، لا في الدنيا احنا محصل شيء ولا في الآخرة، ليش هذا التمييز بين الذكر والأنثى؟ الرجال هذا ما قالته النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجال يروحون يغزون يحصلون غنائم، يروحون يشتغلون يحصلون الفلوس، احنا شنو قاعدين بالبيت كل شيء ما حصل. قيل بأن الآية نزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني الله عالم بأن المرأة اللي لا نفقة عليها، لا مهر عليها، لا مسؤولية عليها، هذا ما تحتاج فلوس. بعض الأوقات الرجل إذا وصل لإرث يخلص خلال فترة شهر شهرين يبدده، بينما المرأة تحتفظ به، لأنه الرجال عنده مسؤوليات كثيرة، فما دام الأمر كذلك فحسب مسؤولياته ربنا يعطيه. ربما هذه نقطة في باب الإرث، لكن هناك نقاط أوسع. القرآن الكريم ربما ينزل آية وتنزل آية في موضوع معين، ولكن المعيار هو الكلمات القرآن، لازم ندقق فيها هل هذه الكلمات خاصة بهذا الموضوع أو عامة. ظاهرا كلمات القرآن ليست خاصة بمن نزلت فيه، إنما تشمل غيره. وربنا هنا لعله يبين نقطة مهمة، وهي أن الناس عادة يعيشون التمنيات ولا يعيشون الحقائق. يعني في الواحد عند أولاد، الثاني يقول مع الأسف أنا ما عندي أولاد، بس عندي بنات. واحد عقيم يقولوا أنا كل شيء ما عندي، الأولاد هم عندهم بنات وعندهم أولاد. واحد عند جنسية من بلد أوروبي، الثاني ما عنده، يقولوا هذا. يعني يعيشون أحوال الآخرين، بينما الإنسان عليه أن يعيش وضعه، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قسم الأرزاق بين العباد أعطى لكل واحد رزق، عليه أن هذا الرزق يهتم به وينميه، وليس هذا الرزق يخلي على كتر ويحسد الآخرين ومن ثم يعيش التمنيات. الحياة ليس بالأماني، الحياة بالواقعيات. وربنا سبحانه وتعالى في سورة النجم يقول أم للإنسان ما تمنى، مو كل شيء تتمنى تحصله. وغلط بعض الأحيان هذه التمنيات، يعني غلط لو كان هذا الشيء اللي تفكر تحصله. مثلا بدو واحد يشوف موظف كبير، محافظ، وزير، أمير، يشوفه فيتمنى لو مثله، يشوف هذا قاعد سيارة ويا حراس، شوف شلون الناس يحترموه. يا أخي أولا أنت متى عرف وضعه؟ تعالوا هذا اللي قاعد بالسيارة يتمزق من الألم بسبب أو بآخر، ثم هو يتمنى شيء آخر، يكون يتمنى مثلا محافظ يتمنى يصير وزير، وزير يتمنى يصير رئيس الوزراء، هم نفس الشيء. مسألة أخرى ومهمة، أنه أنت لو صرت مكانه يمكن عذاب بالنسبة لك، الله يدري. وقد سبق وأن قلنا في بعض الدروس الحديث القدسي أن من عبادي من لا يصلح إلى الفقر، ومن عبادي من لا يصلح إلى الغنى. يعني يجب أن نرضى برضى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم نطور أنفسنا. إذا هذا الولد البريطاني من أصل هندي اللي كان يسمون ملك الفنادق صار ملك الفنادق، وتزوج زواج لا نعرف إلا بالأحلام، التبذير والكذا، بعد حفلة الزواج بساعة وقع مات. يعني هذا شلون تحسب حساب مثل هذا الإنسان؟ يمكن تفكر أنه يصير عندك هذه الأموال وهذا الزواج وهذا الكذا تحسده؟ لكن بعدين لا سمح الله يصير هذا القدر. طبعا لا، واحد ما يعرف الأقدار، ما يعرف شيء يصلح شيء. إذن لا يتمنى، لا يعيش الأمنية، يعيش الواقع اللي هو ويرضى به ويطور نفسه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا. هذا الرجال نصيب ما اكتسبوا يبين أنه الإرث للذكر مثل هذه الأنثيين، ولكن الكسب والاكتساب لا يدخل في هذا المجال. يعني الرجال يكتسب يأخذ حظ الوافر والوافي، المرأة تكتسب تحصل حظها الوافر والوافي، فمن دون تمييز. وللنساء نصيب ما اكتسبن. نعم، نحن علينا شيء مهم، واسأل الله من فضله. نحن علينا نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. سؤال من الله سبحانه وتعالى، أولا هذا السؤال بذاته عبادة، بذاته عبادة. ربنا يقول في آية كريمة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. في آية أخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. في آيات أخرى يدعونا ربنا إلى الدعاء، لأن هذا الدعاء هو التذلل والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى عبادة. ولذلك ما لازم إحنا ندعو الله فقط في الأمور الكبيرة، حتى الأمور الصغيرة. يقال أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه موسى عليه السلام: يا موسى اسألني ملح طعامك. يعني إذا عندك مائدة مفروشة ما فيها ملح اسألني ملح طعامك، ما في مشكلة، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعطي ملح الطعام كما يعطي رئاسة الوزراء لواحد، عنده شيء سواء. فاسأله من فضله. الناس اللي عندهم علاقة مباشرة مع الله يدعون الله في كل صغيرة وكبيرة، إنهم دائما في عبادة. ثانيا، حينما تسأل الله متفكر في ما ربنا أعطاه غيرك، مثل ما أعطاه يعطيك. لا تقول إلهي فلوس فلان صير يمي، تقول إلهي أعطيت فلان فلوس إليها معطيني. فهذا يخلصنا من حالة الحسد وحالة البغضاء بالنسبة للآخرين. إن الله كان بكل شيء عليما. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين حكم من أحكام الإرث، وهذا الحكم حكم نادر الوقوع، أنه بعض الناس غرباء. يعني في بلاد الإسلامية القديمة واحد كان يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلامية ما عنده أحد، وأما أقاربه في تلك البلاد الأصلية فهم ليسوا بمسلمين. فلذلك هذا يبقى هنا أنا ما عنده أحد، يروح يتفق مع قبيلة مع عشيرة ويسوي ولاءه معه، ضامن جريرة ضامن ولاء. فإذا هذا توفى ما عنده أحد، من الذي يرثه؟ هو هيش العشيرة، ذاك الضامن اللي ضمنه. ربنا يقول: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. هذه الموالي هم موالي الإرث، لكن بعدين نقول: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآية يمكن نتوقف عندها في البحث القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.